وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان 55 من شعب الإيمان، وهو باب في بر الوالدين.
اقرأ.
قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا.
تركنا حديثين قبل الباب، إيش رأيك؟
في باقي حديث؟
باقي حديثين.
نعم، آخر حديث. نعم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للنساء وسط الطريق.
مر هذا الحديث بألفاظ عن عدة رواة، عن عدة من الرواة. ابن عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس للنساء سرات الطريق، وليس للنساء رواية أخرى أن يحققن الطريق. سرات الطريق يعني معظمه وأعلاه، لأنه إذا قلت سرات الجبل يعني ذروته، فإذا قلت سرات الطريق يعني وسطه، لأن الوسط في الغالب يكون الأعلى. والحديث الآخر نهى صلى الله عليه وسلم النساء أن يحققن، أن يكن في حق الطريق، حق الطريق وسطه. وجاءت الرواية الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم نهى النساء، ليس للنساء وسط الطريق. هذا الكلام يقوله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من الصلاة ورأى النسوة يخرجن فأخبرهن بذلك. وإن خرج على سبب فاللفظ عام، كل امرأة خرجت لحاجة لها، الحاجة يعني حاجة مشروعة، فلا ينبغي لها أن تأتي وسط الطريق، لأنه زحام الناس والمارة، وهم أكثر الرجال، إنما يسعون ويمشون في وسط الطريق. الحكمة ظاهرة، يعني العلة في النهي، كل نهي وأمر من الشرع لا بد من ورائه علة يسموها الحكمة، يعني السبب الذي اقتضى أنه صلى الله عليه وسلم ينهى أو يأمر، ما جاء نهي أمر عبث هكذا. لما نهى النساء أن يمشين وسط الطريق، المرء يدرك أن اختيارها أو دفعها أن تمشي وسط الطريق تتعرض لاحتكاك الأجساد، وأنهن في الغالب لا يسلمن من القرب والنظر والاحتكاك. هذا يؤدي إلى شيء آخر، ولذا نهى صلى الله عليه وسلم النظر، والله عز وجل أمر بغض البصر، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل النساء أفضلهن أن يصلين آخر الصفوف، وجعل خير الرجال من صلى أول الصفوف وشرها من صلى آخرها. كل هذا والمراد به أن النسوة يبتعدن عن أنظار الناس. لما كان النهي ليس للنساء ولا ينبغي للنساء لأنهن كن يستجبن لنهي الرسول وأمره صلى الله عليه وسلم، بمجرد ما سمعنا ذلك تقول الصحابية رضي الله عنها: فكنا نلتصق بحافات الطريق حتى إن بعضنا يلزقنا جلبابهن بما يخرج من الحيطان من شدة التصاقهن، لأنهن خفرات فيهن حياء ويستجبن لله والرسول. والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما في خطبته يقول: وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. الهدي يعني الأقوال والأفعال والسير وما كان يتعامل به مع الناس صلى الله عليه وسلم يسمى هدي، يعني سمت وعمل وعادة. فخير العادات وأحسن الأقوال وأفضل الأعمال التي تنجي العبد من مساوئ الدنيا وعواقب السيئة الآخرة هو أن يفعل ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم ويقتدي به. الناس، الله عز وجل قسم الناس ثلاثة أقسام: منهم من كان هديه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا جعل الله عز وجل الجنة له، لأن الجنة للطيبين الذين اتبعوا الهدي. وصنف آخر عصوا الرسول فأبوا أن يقتدوا هديه، فهذا نصيبهم النار والعياذ بالله. وآخرون خلطوا بين هذا وهذا، وهذا ما يكون في الدنيا، خلطوا بين العمل الصالح والسيء. اقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في بعض هديه وخالفوه في بعض هديه. هؤلاء منهم من يشأ الله عز وجل أن يختم له بالطيبات تكون خاتمته خاتمة خير، يتوب ويلجأ إلى الله ويتطهر ويتطيب. فهذا مآله يوم القيامة، لأن الجنة لا تكون إلا للطيبين فيذهب. والآخر تغلب عليه شقوته ولا يريد أن يهتدي، فيتخلى الله عنه، يكون بينه وبين نفسه، فالشياطين حينئذ تستولي عليه وتكون خاتمته خاتمة سوء والعياذ بالله، فيذهب إلى النار. لما كان الخطاب للنسوة يعني نهيا لهن أن يفعلن ذلك، من باب أولى أنها تقف وسط الطريق وتتصرف تصرف الرجال، من باب أولى أن تأتي اجتماعات فتحتك بهن. والخطاب وإن كان موجها للنساء فالرجال هم القوامون عليهن، فمن كان له قدرة وملك في التصرف فيهن يمنعنهن من فعل مثل هذا. هذا ختمنا به كتاب الحياء من شعب الإيمان، وسنبدأ بإذن الله باب آخر من أبواب شعب الإيمان، وهو الذي سماه البيهقي باب بر الوالدين. اسمعوا ما يقول القارئ:
بسم الله الرحمن الرحيم. الخامس والخمسون من شعب الإيمان، وهو باب في بر الوالدين. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
نكتفي بهذا الآية ثم نقرأ ما جاء بعده. شأن المؤلف في هذا التأليف المبارك أنه إذا عقد بابا من أبواب الشعب يبدأ بما جاء في كتاب الله، فيورد الآيات التي وردت في ذاك في عنوان لعنوان ذاك الباب، الباب بر الوالدين، ثم بعد ذلك يأتي بما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، ثم يأتي بعد ذلك بالأحاديث التي فيها مقال، ثم يأتي بعد ذلك بأقوال الصحابة وما رد فيهن. ابتدأ بهذه الآية الكريمة، اسمعوا ما يقول ربنا عز وجل في بر الوالدين، اقرأ.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه
وبالوالدين إحسانا.
وبالوالدين إحسانا.
قضى ربك، وقضى ربك، قضى لها معنيان، الأصل فيه حكم وأنفذ وأمر، تقول قضى القاضي في هذا يعني حكم، فطلب بإنفاذ قضاء ما حكم به، إما عقوبة المخاصم أو الفض بين الخصمين أو ما إلى ذلك. إذا قلت قضى بمعنى أمر وحكم ونهى، تأتي قضى بمعنى القضاء القدري، تقول قضى ربك على بني إسرائيل أنهم يفسدون في الأرض مرتين، وقضى ربك أنه يخلق كافر يخلق كافرا ومؤمنا، هذا بمعنى القضاء القدري، يعني حكم في الأزل أنهم سيكونون كذلك. عرفت معنى القضاء كيف يكون في اللغة العربية وكذلك في اصطلاح الشرع؟ الآن اسمع، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لو فسرت قضى بمعنى حكم في الأزل لما وجدت كافر، كل الناس مؤمنين، لكن وجدنا الناس منهم كافر ومنهم مؤمن، لأن الله عز وجل إذا خلق وأمر وفعل وحكم، إذا أردت به المعاني القدرية لا يفوت أحد عن هذا المعنى، لابد أن يتم ما أراده وقضى. إذن معنى قضى في الآية قضى شرعي، يعني حكم وأمر أمر المؤمنين وأمر الناس أنهم لا يعبدوا إلا الله، لا تكون عبادتهم إلا لله عز وجل، منهم من استجاب ومنهم من لم يستجب، لأن الأمر الشرعي منهم من يطيع ومن لا ومنهم من لا يطيع، هذا الأمر الشرعي يحبه الله، يحب الله عز وجل من أطاعه ويكره من عصاه، الأمر الشرعي ترك فيه الاختيار للمأمورين بعد أن بين لهم طرق الهدى ومكن لهم من الآلات التي يستطيعون بها سماع الهدى والعمل به، أعطاهم أفئدة وعقول وأعطاهم إدراكات وجعل لهم قلوب، منهم من قبل هذه الدعوة بعد أن تبين له الحق، الله وضح الحق للجميع وبين الهدى للناس وأرسل رسولا للناس كافة وطلب من الناس أن يعقلوا ويتبعوا ويهتدوا، منهم من استجاب ومنهم من غلبت عليه شقوته، له شهوات وله إرادات ورغبات، فترك هذا الأمر عناد ولا عدم فهم؟ لا، الله عز وجل لن يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، عرفوا الحق لكن باختيارهم أبوا ذلك، وإلا الرسول جاء لأبي جهل كما جاء لأبي بكر كلاهما بين له صلى الله عليه وسلم الحق، وكلاهما أدرك أن هذا النبي مبعوث من قبل الله وأن ما جاء به حق، لكن منهم من فضل الدنيا ومنهم من أراد الآخرة. ولا تظن أن الله ظلم العباد بعدم هداهم، هم اختاروا هذا الطريق. قضى هنا بمعنى أمر وحكم أمرا شرعيا، لو كان قدريا ما ترك أحد ولا استطاع أحد أن يخرج عن ذلك. أمر ربنا عز وجل ألا نعبد في الكون أحدا إلا الله. العبادة الطاعة مع المحبة. الطاعة يعني الانقياد للأمر واجتناب النهي. فإذا قلت فلان أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اتبع ما كان يأمر به واجتنب ما كان ينهى عنه. عرفنا معنى الطاعة، لكن هذه الطاعة لابد أن تكون مقرونة بمحبة وذلة. لو أطاعه وهو غير محب له ما يكون إيمان، ما آمن بالرسول. لابد طاعة مع محبة، وهذه المحبة تكون عن رغبة وذلة. الذلة هنا لأن كل من ذل نفسه لله فقد أعز نفسه، وكل من اعتز وتكبر على الله عز وجل أذل نفسه. تأخذ الأمر منه صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله، ما يقول لك بطاعة فيها محبة وانكسار. لا تأخذ الأمر بمحبة وفيه إدلال. الإدلال تعرف معناه؟ الولد إذا الابن إذا كان عند أبيه وحيدا يحبه حبا شديد، تجد الابن يتمرد ويأمر والأب يطيع، كحال الزوجة الحسناء المحببة لزوجها حين تأمره وتنهى، فتأتي أحيانا مدلا بجمالها والولد مدل بعزته عند أبيه، يأتيه بأمور لا يرغبها الرجل لكن يطيع. فمن أطاع الله عز وجل بهذا النوع من الخواطر السيئة والإدلال هذا لم يقدر الله حق قدره. ولذا تجد كثير من أهل الطرق يرون أنهم وصلوا إلى الله عز وجل درجة محبة، يستطيعون أن يقولوا يا ربنا لا تفعل ذلك، يا ربنا فعلت ذلك، لما فعلت ذلك. هذا نوع من تحكم وجرأة على الله، والشيطان استولى على نفوسهم حتى ظنوا أنهم خرجوا عن الأمر والنهي. فلا بد أن تطيع الله عز وجل ورسوله مع محبة وذلة، والذلة ليست إهانة في حق الله ورسوله. إذا علمت ذلك كل أمر أطاع الرجل فيه غير الله عز وجل مع هاتين الصفتين يقال عنه ما أطاع الله، هذا كفر بالله وأشرك بالله. منهم من يطيع الآمر بالمعصية لكن عن خوف وكراهية، ليس هذا المعني، لكن فلان قال لا تفعل هذا، إما ينهاه عن الصلاة أو يأمره بارتكاب أمر آخر فيطيعه لأنه عنده بمنزلة. إما يقول هذا قادر أن يقطع الرزق، وقادر أن يستوفي أجلي، وقادر أن يضيق علي أموري، أو عن محبة يرى أن هذا الرجل له أياد، هو الذي أعطاه وهو الذي كذا، فينفذ له الأوامر. يحصل هذا ولا ما يحصل؟ ويقول من فعل هذا التي هي من خصائص الرب عز وجل صرفها لمخلوق وهو أشرك بالله. هذه تريحك من أن تقول الشرك بالله لعن الله ولعنة رسوله، وأنك تهين القرآن وأنك تفعل، لا لا، هذا لو عددتها لا تنتهي. الكفر طرق واسع، والشيطان له حبائل وأمور ينصبها ليس لها عد ولا حصر. لكن قل هذه الكلمة: طاعة الله مع محبة، مع طاعته مع محبة وانكسار نفس، تلك هي العبادة. من فعل هذا مع كذا ما يصل. ولذا بعض أهل المسكنة وصل فيهم حد الانصراف عن الله عز وجل والرغبة في المخلوق أنهم ينكسرون بين يديه. فإذا قدم قصيدة ترى فيها من المبالغات والكفر ما الله به عليم، وإذا كتب معروضا بين فيه ضعفه وانكساره وذلة أهله وفقره ما لا ينبغي أن يوصف إلا إلى الله عز وجل، لأنه وحده الذي يكشف السوء. فلا يفعلون هذا يظنون أن هذا بيده العزة ويرفع ويفعل. أكثر من يفعل هذا هو من هذا الصنف، وأقرب من يتقرب إلى هؤلاء الكبار هم من هذا الصنف. والله عز وجل قال: يا عباد الله، هو أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، لو أراد أن يسلبها من يردها، ولو أراد الله عز وجل خلقكم على هذه الصفة من يمنع، لا راد لحكمه وقضائه، لا تذهبوا إلى من هو ديني فإن دوني فإنهم لا يملكون شيئا لا نفع ولا ضر. من عنده هذه المعاني وثبت قلبه على ذلك هذا ما يضعف الأمور، والله عز وجل لا يتخلى عن مثل هذا ولا يدعه أن يستذل لغيره سبحانه. فيقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا. إما أن تكون تفسيرية، قال زيد أن تقوم من هذا المكان، أن تقوم هي قال زيد، هو قوله: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا تع يعني اعبدوه وحده، هو معنى قضى ربك. هذا يسمى أن تفسيرية، تأتي تفسير للقول لأن قضى فيها معنى القول. وقد تكون أن مصدرية، وقضى ربك، أن المصدرية تأتي أن، أصلها ألا مكتوبة ألف ولام وبعدها ألف، أصلها أن لا، أشهد ألا، أصلها أشهد أن لا إله إلا الله، أضغمت أن في لام فكتبت بهذا الشكل. هنا إن جعلت أن مصدرية فيكون السبق أن المصدرية، تأتي أن بعدها فعل. يا ليت زيدا أن يقوم من مكانه، أن دخلت على فعل مضارع، هذا أن إذا دخلت على فعل مضارع لك أن تجعلها مصدر كلمة واحدة. يا ليت زيدا قيامه يكون الآن بدل أن يقوم. هنا ألا تعبدوا إلا إياه، قضى ربك أمر وحكم بعبادته وحده، فجعلت أن مصدرية. وإن جعلت أن تفسيرية لقضى يكون كذلك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا تفعل كذا إلا كذا، يسموه أداة حصر. وأداة الحصر فيه نوع من تأكيد، تقول لا يقوم إلا فلان، يعني الناس كلهم منهيين عن الحركة إلا زيد، فأثبتت له وحده القيام ونفيت القيام عن الآخرين. فإذا قلت أمر قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كل أحد دونه وسواه لا ينبغي أن يعبد ولا يخضع ولا يذل ولا يطلب منه، إنما الطلب والخضوع والذل والانكسار له وحده سبحانه. ثم عطف الله عز وجل حكما آخر على الأمر بعبادته، إذا أمر بالعبادة وعطف عليها أحكام دل على أن الحكم المعطوف أمر خطير جليل مهم. وبالوالدين إحسانا، أي وبالوالدين قضى وبالوالدين أمر أن تحسنوا إليهما إحسانا. بالوالدين إحسانا مصدر، أحسن يحسن كذا إحسان، والإحسان هذا المصدر منصوب بفعل يدل عليه المصدر نفسه، أي وبالوالدين أحسنوا إحسانا، قدم بالوالدين الجار والمجرور لأنهما المقصود بالإحسان. الإحسان الأصل فيه تقديم المنفعة لمن أردت نفعه، والمقصود في الآية جميع أنواع البر التي تسر الوالدين، فإن الله أمرك بفعلهما لهما وبالوالدين إحسانا. والعطف يقتضي الأهمية، لأن الله عز وجل لما أمر بعبادته وحده عطف على أمر آخر. لما سئل صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها، دل على أن حرص المرء على الصلاة في الأوقات لا يوازيه عمل، يعني في مثل هذا التقرب إلى الله عز وجل. ثم سئل أي مرتبة بعد ذلك، قال بر الوالدين. جاء النهي عن العقوق وبرهما في آيات وأحاديث كثيرة. اسمعوا تمام الآية، اقرأ.
وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما.
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، إما قد تكون أداة تفصيل، تقول إما أن تفعل كذا وإما أن تفعل كذا، وعند بعض النحويين أصلها إن الشرطية، إن تفعل كذا أو إن تفعل كذا، فإن جعلت إن شرطية فما هنا جاءت للتأكيد، إما ما دخلت على إن للتأكيد، أو جعلتها أداة تفصيل تفصل أمرين. قال في حاء يقول سبحانه مهما كان الأمر في بر الوالدين، انظر إذا بلغ حد الكبر عندك، كلمة عندك لا تفهم منها بالضرورة أنهم لو كانوا بعيدين لا تبرهما، لكن في الغالب، الغالب أن قد يكون شذوذ، في الغالب أن عجز الوالدين وطعنهما في السن إنما يتولى أمرهما أحد البررة من الأولاد أو كلهم. ويقول سبحانه مخاطبا للمكلفين جميعا إن حصل لهما شيخوخة وعجزا عن قيام حالهما لأنك أنت القائم بأمرهما، استمع احرص ألا يصدر منك ما يسوءهما ولا يكن منك إلا ما يكون إدخال سرور على خاطرهما. إما يبلغن عندك الكبر، أي وصلوا حدا من السن لا يستطيعون تحقيق مصالحهم ولا القيام بهم، ثم يتفاوتون في الكبر، فيقول الله عز وجل آمرا أبناء الوالدين أن يفعلوا هذا الإكرام. اقرأ.
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما،
قد يكون كلا الاثنين في قيد الحياة، وقد يكون أحدهما يتوفى ويبقى واحد، ولذا أخبر الله عز وجل إن بقي أحدهما أو بقي كلاهما قم بأمرهما حق القيام. نعم.
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
كلمة أف والنهر جيء بهذين اللفظين، لا تفهم منها أنك اجتنب هذين اللفظين فقط وافعل ما شئت، لا، إنما أراد الله عز وجل أن يقول لا يصدر منك أقل حركة أو إشارة أو عبوس وجه يدرك الوالدان أنك في ضيق، لا تفعل هذا. فكلمة أف عبارة عن الضجر وعبارة عن الضيق وعبارة عن أن النفس غير راضية، فذكر الله عز وجل لدلالة أن ما أقل منهما وما أكبر منهما لا ينبغي أن يصدر منك إليهما، فجاء بهذه اللفظة الوجيزة يسموها مفهوم المخالفة. تقول لا تضرب زيدا واقفا، يعني لك أن تؤدبه جالس ماشي في مضجع، لكن في هذه الحالة لا، فأنت نهيته عن وصف ما عداه مسكوت عنه، يسموه مفهوم المخالفة. قال هنا لا تقل لهما أف، دل على أن ما دون ذلك لأنها أقل شيء. كلمة أف تأتي للضجر، يعني أنا ضقت من هذا الكلام وأنا استأت من هذا، فتأتي بهذه العبارة دل على أن ما دونها إن كان مما يكره الوالد والوالدة سماعها أو يغتاظ منها لا ينبغي لك فعله، ما كان أعلى من ذلك من باب أولى. ولذا يا عبد الله شتم الوالدين ليس كشتم غيرهما، وعقوبة ذلك ليس كعقوبة غيرهما. لو ثبت أن الولد شتم والديه جاء في سنن في مراسيل أبي داود من سب والديه يقتل القتل، لأن حقوقهما ليس كحقوق غيرهما. ولذا لو قتل الولد والده ما ينفع أن نجي العيال الآخرين يقول نحن تنازلنا، ليس لهم حق في هذا. وكان من شتم صلى الله عليه وسلم بعد موته لا تقبل توبته، يعني في الدنيا، أما في الآخرة الله أعلم به. هذا لابد أن يقتل، مو لأجل الردة، لا، لأن حقه صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يهدر، ينبغي أن يتبع ويؤخذ الحق، ليس لأنه مرتد فقط، رد مع إهانة مع سخرية. لما أخبر الله عز وجل في سورة المائدة أو النساء قال إن الذين كفر فيها وازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، كفروا وازدادوا كفرا، توبتهم أي عند الله وتوبتهم في الدنيا لا تنفع. ليس كل من شتم الرسول صلى الله عليه وسلم أو صدر منه تحقير ثم قبض عليه قال أنا تائب ما تقبل توبته في هذا العالم، بينه وبين الله الله أعلم. وإلا هذا أخذ طريق لكل من أراد الاستهزاء به صدر منه هذا. ولذا لما يأتي ماجي تصدر منه هذه الفلتات لا ينبغي أن يحكم له بالسجن، لا ينبغي. إذا رأيت بعض أهل العلم قالوا الدولة الفلانية أهانت الرسول، قاطعوا أجبانها وقاطعوا، ثم بعد ذلك بعد يأتي هؤلاء يقول الآن جاز لكم أن تستعيدوا فتأكلوا من أجل، هذه الرخصة ليست لك يا عبد الله، أنت لا تملك هذه. اسمعوا ما يقول الله عز وجل في حق الوالدين، قال وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما النهر أو الانتهار إصدار القول بغلظة كما تنهر الدابة وتنهر الشارد من الناس، يعلم من نغمات الصوت أصاحب هذا القول والصوت غاضب أم محب، يدرك الإنسان من اللهجة ومن المخاطبات. ولذا لما ترفع المسرة وتسمع خاطبك يتكلم تدرك منه أراد إساءتك أو أراد إكرامك أو أراد الاستفهام، كما أن العينين دليل على ما يبطنه الرجل، كذلك الصوت واللهجة تدل على مراد الرجل. كم من إنسان يأتي إلى بائع يقول كم هذه وما نوع هذه، فذاك يصدر نغمات يعني أنا كاره لك ولسومك لا تشتري مني، ما يقول هذه العبارة لكن يأتي بلفظ يفهم هذا كذا، يحصل هذا لا، ونعوذ بالله من ضيق الخلق ونعوذ بالله من سوء الأدب. ويقول الله عز وجل لا تقل هذه الكلمة ولا أعلى منها، اسمعوا ما يقول الرب في إكرام الرجل الوالدين، اقرأ
وقل لهما قولا كريما.
قل لهما قولا كريم، القول معروف اللفظ، اللفظ مركب مع جملة مع كلمة أخرى يؤخذ منها حكم، هذه الجملة لابد أن تكون مفيدة. ولذا إذا ركبت جملتين ما يستفاد منها لا يقال لها جملة ولا قول، الجملة هي التي تفيد، والقول هي الجملة التي ينتفع السامع بسماعها. فلما قال وصف هذا القول بأنه كريم، أصل الكرم ووصفك الشيء بأنه كريم أي أنك نفيت عنه جميع المعايب لا عيب فيه على الإطلاق، وفيه من المحاسن ما يبلغ أكثر من وصف الواصف. تقول هذه العصا كريمة أي أنها لم تخني قط، سعيت بها في الظلام وأدبت بها الرجال وعملت بها مصالحي، ما رأيت منها عصيان على الإطلاق. إذا وصفت الرجل بالكريم أي أنه لم يعمل دناس ولم يأتي بعيب، أقواله وأفعاله وفق الكتاب والسنة. إذا قال ربنا عز وجل قل لهما قولا كريما لا خشونة ولا انتهار ولا تأفف، إذا نهاك عن هذه فقال قول كريم، فأنت حين يخبرك أبوك سيأتي الضيف الفلاني أكرمه، فتقوم بالمائدة الطيبة والشراب الحلو البارد والفراش الوطيء الوثير، ثم تأتي بهذه الوسائل التي فيها تقديم غاية ما تستطيع من تقديمه، لكن بوجه مكفهر عبوس لا تبتسم، تقول أنا أديت ما قال والدي، لا ما أديت الأمانة، فإن من الإكرام ألا تسيء إليه بمنظر ولا تسيء إليه بفعل يخدش حياءه أو أنه يسيء إليه. وليس من إكرام من بر الوالدين وإكرامهما أنك تأتي وأنت معبس، يأتي ويبلغ الرجل مبلغ ونعوذ بالله من سوء الكبر أنه يبول على نفسه ويتنجس، وقد يبلغ به من الخرف ما لا يميز بين الصالح وغير الصالح، يدخل الابن متلثم لأنه استاء من هذه الرائحة. سواء أدرك الوالد أن حركة هذه، هذا أكثر ما يكون، يدخل وهو معبس، مع أن الوالد حن عليه في الصغر هو وأمه، راعاهما وغسل عنهما الغائط سنين وتحمل ما فيه من بلاء وأذى. هذا يأتي بعد ذاك الإكرام وتلك المحبة، يقوم يعمل هذه الحركة. ما سمعتم بهذا؟ نسأل الله العافية والسلام. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.